الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، بعد أن فاضل رحمه الله بين الصحيحين قال: ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما. وقد تكلم الناس عن هذه المسألة، ما هو الحديث الذي يقال فيه هذا حديث صحيح على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما؟ ذكر هنا ثلاثة أوصاف قد سمعناها من الشيخ مقبل رحمه الله تعالى قديما. الأول: أن يكون إسناد ذلك الحديث محتجا برواته في الصحيحين أو أحدهما، إما في صحيح البخاري وصحيح مسلم، أو في صحيح البخاري وحده، أو في صحيح مسلم وحده. أما أن يأتي إلى رجل لم يخرج له وإن كان ثقة في نفس الأمر ثم يقول هذا على شرطهما، لا يلزمهما. كما أن العلماء يدافعون عن البخاري ومسلم في إلزام الدارقطني لهما بالإلزامات، قالوا لا يلزم، لأن البخاري يقول: ليس كل شيء عندي صحيح ذكرته هنا. ومسلم يقول: انتخبت هذا الكتاب من كذا وكذا 100,000 حديث أو نحو ذلك، والبخاري نحو ذلك. فإذن أن يكون إسناد ذلك الحديث محتجا برواته في الصحيحين أو في أحدهما. 2: أن يكون إسناد ذلك الحديث مخرجا في الصحيحين أو أحدهما على صورة الاجتماع وليس على صورة الانفراد، كرواية سفيان بن الحسين، أخرج لسفيان بن الحسين وأخرج للزهري، لكن لم يخرج يعني من طريق سفيان بن الحسين عن الزهري، هذه طريق منتقدة، سفيان بن الحسين عن الزهري طريق منتقدة، لكن من طريق الزهري أخرج 100 الأحاديث، من طريق سفيان بن الحسين أخرج أحاديث، فلا يأتي آتي ويركب حديث سفيان بن الحسين عن الزهري يقول على شرط الشيخين، يقال ليس على شرط الشيخين لأنهما لم يعتمدا هذه الطريق. وكذلك مثل سماك عن عكرمة، البخاري أخرج لعكرمة ومسلم أخرج لسماك، لكن لم يخرج بهذه الطريق سماك عن عكرمة، لأن سماك عن عكرمة مضطربة. فيأتي مثلا الحاكم ويذكر حديث من طريق سماك من عكرمة عن عكرمة، ثم يقول هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ليس على شرط الشيخين. فهمتم يا أخوة؟ 3: أن يكون الإسناد بالإضافة إلى الأمرين السابقين سالما من العلل كعنعنة المدلس أو وجود من اختلط في آخره. نعيد هذا: متى يكون الحديث صحيحا على شرط الشيخين؟ أن يكون رجاله قد أخرج لهما الشيخان في صحيحيهما أو أحدهما. الأمر الثاني: أن يخرج لهما بنفس السياقة، بنفس السياقة. الأمر الثالث: أن يكون الإسناد سالم من العلل والعنعنات نحو ذلك في أحاديث المدلسين. قال: لأن المراد به رواتهما مع بقية شروط الصحيح، ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم، فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، هم معدلون إما بالنص وإلا معدلون بالتضمين، كون البخاري ومسلم أخرج لهما في صحيحهما اعتمادا فهذا توثيق ضمني، حتى وإن لم تجد فيه توثيق من أحد من العلماء، لأن العلماء يقولون من اعتمده الشيخان فقد جاوز القنطرة. فهمتم معنى التوثيق الضمني؟ التوثيق الصريح أن يقول إمام من الأئمة فلان ثقة، هذا قد علم القول فيه وسيعلم. التوثيق الضمني ألا نجد في هذا الراوي نصا على أنه ثقة، وإنما أخرج له البخاري اعتمادا ومسلم أو مسلم اعتمادا، فهنا نقول هذا توثيق ضمني، فإن العلماء قد تلقوا هذين الكتابين بالقبول، ومن أخرج له البخاري ومسلم اعتمادا فقد جاوز القنطرة. قال: وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل، فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله، لأن عندنا ترتيب، لا يقول قائل ما كان على شرطهما مقدم على البخاري ومسلم، لا، أو يقول مقدم على مسلم، لا، يقدم أولا ما أخرجه البخاري ومسلم، ثم ما أخرجه البخاري، ثم ما أخرجه مسلم، ثم ما كان على شرطهما، يعني ما كان على شرطهما دون ما أخرجاه اعتمادا، يعني اتفاقا أو انفرادا. فهمتم هذا؟ عندنا سبع مراتب: ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ما أخرجه البخاري، ما أخرجه مسلم، ما كان على شرطهما، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، ما صح وليس على شرط أحد منهما. هذه كم سبع مراتب؟ ما كان على شرطهما في أي مرتبة يكون؟ يكون في الرابعة. ما يأتي قائل يقول بما أنه على شرطهما إذا يقدم على من فرد به البخاري أو يقدم على من فرد به مسلم، لا، ترتيبه الرابع. وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما. فخرج لنا من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة، وثم قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا، وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة، أي بالنظر إلى التمييز في الشروط. أما لو رجح قسم على ما هو فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه، إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم، فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذ كان فرضا مطلقا. يعني يقول قاعدة التفضيل بين ما أخرجه البخاري وما أخرجه مسلم، أو اتفق عليه البخاري واتفق عليه مسلم، أو ما كان على شرطهما، ليست مطلقة، تأتي على كل حديث سواء في مسلم أو في البخاري وتطبق عليه هذه القاعدة. هذا هو الأصل، أن ما اتفق عليه يقدم، من فرد به البخاري يقدم، من فرد به مسلم يقدم على ما دونه. لكن قد تجد حديثا في مسلم له قرائن تقويه على حديث في البخاري، كان يكون مثلا في البخاري من رواية راو فيه خف الضبط، وفي مسلم من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، قد قيل فيها صح الأسانيد، فهذه القرينة كونه في مسلم من هذه الطريق الأقوى قد يرجح على ما في البخاري. لكن هذا الترجيحات ليست مطلقة، وإنما هي في حالات خاصة. فهمتم هذا؟ الآن الأصل ما اتفق عليه الشيخان مقدم على غيره، متفقين على هذه. من فرد به مسلم، من فرد به البخاري مقدم على مسلم، هذا أيضا محل اتفاق بيننا. لكن هل كل حديث انفرد به البخاري مقدم على كل حديث انفرد به مسلم؟ هذه الآن التي نريد أن نفهمها. ليس كل حديث انفرد به البخاري مقدم على كل حديث انفرد به مسلم، إذ تكون عند مسلم أحاديث لها قرائن تقويها على بعض الأحاديث التي عند البخاري. لكن الأصل هو هذا، ثم نخرج عن الأصل لقرائن. وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر، فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا، لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال. فإن خف الضبط انتهينا من الحديث الصحيح وما يليه من التفاريع. وقد تقدم معنا في درس اختصار علوم الحديث الكلام على الحديث الصحيح ثم ما يليه من التفاريع، فإن العلماء يتكلمون عن الحديث الصحيح ثم ما يتداخل فيه حتى يستوعب المسألة. قال: فإن خف الضبط، سيشرع الآن في تعريف الحسن لذاته. قد علمنا أن الحديث الصحيح ما هو؟ وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند ولم يكن شاذا ولا معللا، هو الصحيح لذاته. الآن يقول: فإن خف الضبط، يعني هذه تلك الشروط كلها متوفرة هنا، إلا أنه شرط واحد يفقد، ما هو؟ شرط تمام الضبط يتحول إلى خفيف الضبط. قال: فإن خف الضبط أي قل، يقال خف القوم خفوفا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح، فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد، نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف. لابد من فهم هذه العبارة. يقول: فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج. إلى هنا تعريف الحسن لذاته، إلى هنا تعريف الحسن لذاته. ثم يقول: وهو الذي، فالشيء الخارج، كأنه يقول الشيء الخارجي هو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد، نحو حديث المستور إذا تعدد الطرق، وهذا الحسن لماذا؟ لغيره. إذن الحافظ رحمه الله عرف في المتن الحسن لذاته، وفي الشرح أشار إلى الحسن لغيره، يعني أن الحديث الحسن حديث لغيره حديث المستور. المستور هو المجهول الحال في الغالب، مستور مجهول الحال، يعني روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر، روى عنه ثلاثة أربعة ولم يوثقه معتبر، فهذا قد يكون في حيز المستور. فإذا تعدد الطرق هذا الحديث الذي هو غير متهم بالكذب وغير مطرح وغير متروك، فإنه يرتقي إلى الحسن لغيره. قال: وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به، أي الحسن لذاته مشارك للصحيح في الاحتجاج به، فمن حيث القبول الصحيح والحسن مقبول، ومن حيث التفاوت في الرتب الصحيح أعلى من الرتبة. وإن كان دونه ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض، فعندنا الآن أربع مراتب للمقبول: الحديث الصحيح لذاته، والحديث الصحيح لغيره، والحديث الحسن لذاته، والحديث الحسن لغيره. قال: وبكثرة طرقه صح، أي الحسن لذاته إذا تعددت طرقه ارتقى إلى درجة الصحيح لغيره، كما أننا نقول الضعيف ضعف من جبر إذا تعددت طرقه يرتقي، فكذلك القول في الحسن. وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح. وقد تقدم معنا في درس اختصار علوم الحديث أن العلماء عصر على كثير منهم تعريف الحسن. لماذا؟ للتفاوت ولدقة النظر. فبعضهم يقول الحديث الحسن هو الذي فيه ضعف قريب محتمل. ايش ضابط هذا الضعف القريب المحتمل؟ يعني هذا ما عرف لنا الحسن، ولا اتى بضابط نعرف به الضعف القريب المحتمل. والاخر يقول الحديث الحسن ما اشتهرت رجاله وعليه مدار اكثر الحديث وعرف مخرجه، قيل والصحيح كذلك والضعيف كذلك. فجيء بهذه القيود لتبين أن الحديث الحسن هو الصحيح إذا خف ضبط بعض رواته. ونعرف خفة الضبط بنصوص العلماء، بنصوص العلماء. لكن العلماء من أين أخذوا هذا الخفة؟ بتتبع أحاديث هذا الرجل، فإذا وجدوه يهم، يعني قد يكون ليس في الحفظ كأولئك، تارة يصل حديثا وتارة مثلا يرسله، وغيره من الأثبات دائما يوصلونه أو على العكس، فيقارن رواية الثقة، رواية أقصد المتكلم فيه مع رواية الثقة، فإذا وافقه فهو ثقة، وإذا خالفه فهو دونه. ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد، وهذا حيث ينفرد الوصف. يعني سيقول لنا هذا الكلام الذي قلت لكم الآن هو إذا قيل فيه هذا حديث حسن أو هذا حديث صحيح تعددت طرقه. أما إذا قال هذا حديث حسن صحيح سيأتينا أمر آخر وهو ما جاء به الترمذي. نعود. ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته. متى تطلق عليه الصحة؟ إذا تعددت طرقه، لو تفرد إذا تعدد، يكون حسنا لذاته لو تفرد، ويطلق عليه صحيح إذا تعدد، وهذا حيث ينفرد الوصف. إيش هو الوصف هنا؟ حسن أو صحيح. أما إذا جمع، فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، فهذا قوله حديث حسن صحيح اختلف فيه. أي السبب؟ قال فللتردد. هذا قول من أقوال أهل العلم، أي أن قوله هذا حديث حسن صحيح للتردد، لأن بعض العلماء يثبتون يقولون ثقة وبعض العلماء يقولون صدوق، فالراوي تردد فيهم فقال هذا حديث حسن صحيح. الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية، لكن هذا قد لا يوافق عليه، فإن الترمذي قد يقول هذا حديث حسن صحيح غريب. إيش معنى غريب؟ أنه له طريق واحدة، فكيف يكون للتردد في إسنادين أو للتردد في الناقل؟ فالمهم لابد من الانتباه لمثل هذا. وقال بعضهم لعله يريد حسن صحيح، صحيح الإسناد وحسن المتن. قيل له وأيضا حديث الجنة والنار، يعني حديث النار أي حسن في متنها، وهي تصف العذاب الأليم الذي يلاقيه الناس في النار. فالمهم أن هذا اصطلاح من الترمذي، وبتتبع هذا الاصطلاح ربما تجد أن ما قال فيه حديث حسن صحيح فوق ما قال فيه حديث حسن، أو ما قال فيه حديث غريب نحو ذلك. قال وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين، فقال الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين يرحمك الله إثبات لذلك القصور ونفيه، إثبات لذلك القصور ونفيه. ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم. وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد، لأن حقه أن يقال حسن أو صحيح، وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده. قال هنا وقال في النكت ويتعقب هذا بأنه لو أراد ذلك لأتى بالواو التي للجمع فيقول حسن وصحيح، أو أتى بأو التي هي للتخير أو التردد فيقال حسن أو صحيح. ثم إن الذي يتبادر إلى الفهم أن الترمذي إنما يحكم على الحديث بالنسبة إلى ما عنده لا بالنسبة إلى غيره، فهذا يقدح في الجواب، ويتوقف أيضا على اعتبار الأحاديث التي جمع الترمذي فيها بين الوصفين، فإن كان في بعضها ما لا اختلاف فيه عند جميعهم في صحته فيقدح في الجواب أيضا، لكن لو سلم هذا الجواب من التعقب لكان أقرب إلى المراد من غيره، وإني لأميل إليه وأرتضيه، والجواب عما يرد عليه ممكن والله أعلم. يعني الحافظ نفسه متردد في هذا الجواب ومع ذلك قدمه على غيره من الأجوبة. لكنه لم يسلم من ذلك، فهناك أحاديث لم تختلف أنظار النقاد في تعديل رواتها، فقد قال الترمذي فيها حسن صحيح، مثل مرويات مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا كما في جامع الترمذي، وهي من أصح الأسانيد عند المحدثين. المهم يا أخوة أن العلماء قد أجابوا بأجوبة على هذا الإصطلاح للترمذي، وكل يأتي بما يراه مؤديا إلى المقصود، وليس هناك نص من الترمذي أو من غيره على أنه أراد هذا بعينه، لكن بعضهم جعله اصطلاح خاص به، وبعضهم قال للتردد، وبعضهم قال لإسنادين، وبعضهم لأنه روي بإسناد صحيح وإسناد حسن، بعضهم قال لحسن المتن وصحة السند وهكذا، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد، هذا عند اصطلاح الحافظ، وغيره ربما يرى أن ما قيل فيه حسن صحيح أقوى مما قيل فيه صحيح فقط. الحمد لله.